أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير والنور الأنور محمد وعلى آله أنوار وحي رب العالمين. في ضمن على كل سلسلة بحوث عاشوراء، كنا في هذا الملف، ملف المعجزات الكونية والإرهاصات الكونية التي حدثت بعد استشهاد عند وبعد استشهاد سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ومر أن هذه المعجزات الكونية والإرهاصات والآيات العظيمة التي حدثت، أولا نقلها جملة من النقاط مرت بنا، لكن نعيد فقط أصل المواد تذكيرا. نقلها الفريقان كل منهم على حدة بنحو التواتر، فضلا عن جمع وضم طرق الفريقين. بل ومر بنا أن هذه الآيات والمعاجز نقلها الأمويون سبحان الله، ألد أعداء أهل البيت، عبد الملك بن مروان، هشام بن عبد الملك، هم لأنهم أيضا رأوا هذا الشيء. يا سبحان الله، طرق كثيرة عند العامة يروها عن نفس خلفاء بني أمية فضلا عن غيرهم من الصحابة والتابعين وغيره وغيره. فذا شأن عظيم جدا. قضية إذا ما تحتمل، هذه نقطة مرت بنا سابقا لكن لابد من التذكير بها للانطلاق إلى نقاط جديدة. وأيضا مرت بنا نقطة، عدة نقاط مرت بنا خلال جلستين السابقتين أو أكثر، لكن نعيد. النقطة الأخرى أن ظاهرة هذه المعجزة الكونية لسيد الشهداء تفرد بها الحسين بن علي صلوات الله عليه بين سلسلة جميع الأنبياء وجميع المرسلين وجميع الأوصياء. يعني بعبارة أخرى، هذه المعاجز لسيد الشهداء فيها خصائص، أي نقطة جديدة اليوم دعونا نركز عليها أكثر. فيها خصائص ماذا غير النقاط التي مرت بنا سابقا؟ خصائص أولا منتشرة انتشار وعموم فيها، كل البشر شافوها، وهذا نادرا في معاجز الأنبياء والمرسلين والأوصياء أن كل البشر يشوفها في نفسه آن أوان وقوعها. كل البشر يشوفها مشهد عام كما مر، هذه من خصائص القيامة، هذه خصيصة. خصيصة ثانية في هذه المعاجز أنها مو معجزة ولا اثنتين من حيث النوع، مو الفرد، الفرد قوي لا ما شاء الله حدث ولا حرج، من حيث النوع تحمر السماء، تحمر الشمس، يحمر الأفق، يظلم الأفق، هاي نوع ثالث، تمطر السماء دما، نوع رابع، الجدران مدمية إدماء فيها دم والحيطان، هذا نوع خامس، الحجر مدمية، هذا نوع سادس، الأكل فيه دم والماء في مواضع وبقاع عديدة، مو كل البقاع بس في بقاع عديدة من حيث الماء ينبوع الماء أيضا، هذا في نوع سابع. رماد أسود ما أدري كذا كذا، هذا نوع ثامن. وخذ لك الآيات والمعاجز متنوعة في كل البيئة، في المطر، في الشمس، في القمر، في السماء، في الهواء، في الماء، في التراب، في الحجر، في المدر، كل البيئة المحيطة، في النفوس، في الرؤية، في المنام. يعني بعبارة أخرى، إحاطة عجيبة روحية وبدنية لكل البشر معاجز سيد الشهداء. صوت خفي يسمعه الكل، سمين ما يعلمون أنه صوت. حيوانات تنظم على أمور، هي في الطرق العامة وطرق الخاصة. شنو ما الذي حدث؟ إذن دي لاحظ خصائص اختص بها سيد الشهداء من حيث الانتشار. مشهد عام للكل ومتنوع، لم يحبى بها نبي من الأنبياء، مع أن سيد الأنبياء بلا شك أعظم من سبطه. سبطه هو نبعة منه، سيد الشهداء نبعة من جده المصطفى، لكن هذه خصيصة، هذه الخصيصة لها مغزى إلهي، حكمة إلهية بلا شك، ولم ليس بين الله وبين أحد قرابة. ما المغزى في ذلك؟ النقطة الجديدة الأخرى مهمة هي ما قرره المتكلمون في علم الكلام، وهي ماذا؟ حساسة ومهمة في استثمار هذا البحث، هي أن سنخ معجزة كل نبي تناسب سنخ دعوة ذلك النبي. بعبارة أخرى، مؤدى معجزة أي نبي من الأنبياء، أي وصي من الأوصياء، المعاجز تعم الأنبياء والأوصياء والرسل والمجرة، مؤدى مفاد رسالة، يعني كل معجزة لها رسالة توصل رسالة للبشر، معجزة كل نبي تناسب مؤدى دعوة ذلك النبي. مثلا نبي صالح إلا ناقة تخرج من الجبل، بالنسبة للنبي موسى عصا ويد بيضاء ولمجرة. قل ليش ما مثلا النبي موسى أعطيها الناقة والنبي صالح أعطيها العصا واليد البيضاء؟ فذلك برهانان من ربك. لما لم يعكس النبي عيسى يحيي الموتى؟ لما ما صار النبي موسى هو يحيي الموتى والنبي عيسى لعند العصا وعند النبي نوح أعطي الغرق فور الماء؟ هو لما لم يعكس النبي نوح يعطى ناقة صالح وصالح يعطى الغرق؟ صدفة أو لا حكمة؟ حكمة باتة، هو كما ذكر المتكلمون حكمة باتة. النبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام في صدد إيصال مفاهيم عقائدية، مغزى عقائدي، سنن في الشريعة أو في التشريع على المفاهيم العقائدية مرتبطة متناسبة مع المعجزة التي فيه. سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم معجزة القرآن، وإن كان كما ثبت في القرآن وفي بيانات أهل البيت صلوات الله عليهم أن سيد الأنبياء حوبي بكل معاجز الأنبياء وقام بكل معاجز الأنبياء، هذه نعم ثبتت. لكن بالتالي أبرز معجزة، أعظم معجزة عن سيد الأنبياء اثنتان: القرآن والعترة. القرآن والعترة. فلما سيد الأنبياء خصص بالقرآن ويعطى ناقه صالح فقط مثلا، مع أنه أعطي أيضا، يكتفى بناقه صالح أو يكتفى بالعصا أو يكتفى كذا 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 من معطي القرآن؟ يقول المتكلمون والمفسرون والباحثون في المعارف: سبب أن كل نبي المنظومة المعرفية العقائدية التي يريد أن يدعو إليها المعجزة برهان متناسب مع هذه الدعوة المدعى، الدعوة التي يدعو إليها. كل مدعى يناسبه برهان خاص، ومو كل برهان لكل مطلب، لكل مطلوب ولكل نتيجة. كل برهان متناسب مادة، هيئة، فلان متناسب مع نتيجة يبرهن عليها البرهان. أو هذه فاتحة مهمة في البحث، وأنا نسيت أكمل النقطة التي مرت أمس، ما يخالف نكملها، أنا بعدنا ما كملناها. النقطة الأخيرة التي مرت بنا أمس، قاعدة الملازمة، ما أنهيناها، بعدنا في أوائلها، سنكملها إن شاء الله. دعونا ما دام دخلنا دي النقطة الجديدة، نقاط جديدة، نكمل دي النقطة بعدين نرجع لتكميل نقطة أمس. إذن هذه النقطة فاتحة بحث مهم، وهي ماذا؟ وهي أن كل معجزة مؤداها مضمونها متناسب مع مضمون ومؤدى الدعوة التي يدعو إليها ذلك النبي أو الرسول أو الوصي. هذا شيء مهم. حينئذ نأتي إلى معاجز سيد الشهداء وآيات سيد الشهداء. لما هذه الآيات بالخصوص اختص بها سيد الشهداء؟ النبي يحيى شيئا ما يشابه سيد الشهداء، لكن ليس كما حدث لسيد الشهداء. وفي الروايات نعم أمير المؤمنين صلوات الله عليه أيضا إلى حد ما، لكن مع ذلك ما حدث لابنه سيد الشهداء لا، منظومة أشمل وأعظم. فهذه الآيات لابد أن ندرسها واحدة واحدة، نرى مضمونها ماذا وتتناسب مع أي دعوة. لاحظوا الآن النقطة التي مرت بنا الأخيرة أمس، قاعدة الملازمة، وهذه النقطة اللي اليوم أثرناها، التناسب بين المعجزة والدعوة، مضمون الدعوة ومؤدى المعجزة. لابد هناك ترابط عضوي بنيوي. هذان وجهان لاستخراج الأحكام العقائدية والأحكام الفقهية في قواعد وضوابط الشعائر الحسينية من خلال هذين الوجهين، كما سنبين في نقاط لاحقة. وفي أوجه أخرى، يعني هذان وجهان صناعيان لاستنباط العقائد واستنباط الأحكام الفقهية من أي شيء؟ من ملف المعجزات والإرهاصات التي وقعت بعد مقتل سيد الشهداء. نشلون هذه المعاجز منبع فقهي لأحكام الشعائر الحسينية، لا كما يتخيل أنها مظهر عقائدي فقط، لا، هي منبع للعقائد وليست فقط مظهر، وهي منبع للأحكام الفقهية. بتوسط هذين الوجهين الآن أمس مر بنا التلازم بين الإرادة التكوينية وماذا؟ لأن المعاجز إرادة تكوينية من الله، إرادة إلهية تكوينية مع الإرادة الإلهية التشريعية، أو هناك تلازم بين السنن الكونية الإلهية والسنن التشريعية الإلهية. هذه مرت بنا ولم نكملها، كنا في البداية، سنكملها إن شاء الله. والنقطة التي الآن دخلنا فيها اليوم، عدة نقاط طبعا دخلنا فيها اليوم، بس هاي النقطة الأخيرة التي دخلنا فيها اليوم، التناسب الطردي التطابقي بين مؤدى ومضمون المعجزة مع مؤدى ومضمون الدعوة، جدا بحث مهم. هذا البيان من الوجه الثاني اليوم هو يقرب لنا يا أخوان معنى دي القاعدة، كلما كان في الإرادة التكوينية من غايات هي غايات ماذا؟ تشريعية. شوف نفس المضمون لكن بوجه آخر، بقالب آخر لمضمون قاعدة الملازمة. نرجع إلى قاعدة الملازمة التي لم نكملها أمس، هذه أيضا بعد ما كملناها لكنها استوفينا الفهرست لها، أن معجزة كل نبي أو رسول أو وصي متناسبة مع مضمون الدعوة التي يدعو إليها. إذن إدماء السماء، إدماء الأرض، إدماء البيئة، اظلم الكون، كذا كذا، يتناسب مع ما يريد أن يدعو الله عز وجل إليه في شعائر سيد الشهداء. شنو الذي يدعو إليه الله عز وجل من هذه المظاهر؟ الله، والله تعبير لطيف. عندما يقال شلون احنا نزين الحسينيات والطرق بمظاهر، الله عز وجل ليس شعر، حقيقة، زين الكون أو رسم الكون بما يناسب مأتم لسيد الشهداء بيد القدرة الإلهية. هذا ليس شعر، حقيقة، حقيقة عظيمة. هسه هذا مقدار اكتفي به من هذه النقطة، التناسب الطردي بين المعجزة ومضمون الدعوة، لكن سنعود إليه لكي نستثمر ونطبق على واحدة من بحوث شعائر سيد الشهداء. نرجع إلى النقطة أمس، أنا نسيت على كل أن أكملها في البداية. لو كلما كان حكم تكويني في السنن التكوينية في الإرادة الإلهية التكوينية فلا محالة سوف يكون غاية تشريعية تطابقه الإرادة التشريعية، تطابقه الغاية التشريعية. هي قاعدة مثل شبيهة لقاعدة الملازمة، كلما حكم به العقل حكم به الشرع. شبيهة إليه، تتم إليه. بل هذه القاعدة بالدقة هي نفسها كلما حكم به العقل. شلون؟ بس بتوسعة. كيف؟ لأنه كما ثبت في علم المعقول أحكام العقل إدراكات أو إنشاءات، قالوا إدراكات لأن العقل ينشئ. وإن كان الصحيح لدينا تبع لقدماء الفلاسفة ومشهور متكلمي الإمامية، العقل النظري يدرك، العقل العملي ينشئ، صحيح، مو فقط يدرك. كلما حكم به العقل حكم به الشرع. أي عقل؟ عقل نظري لو عقل عملي؟ المعروف العقل العملي. كلما حكم به العقل العملي حكم به الشرع. لكن الصحيح توسعة القاعدة إلى أي شيء؟ إلى ثلاث شعب الآن ذكرنا، هاي في بحث أصول الفقه، في مبحث الأصول، في تنبيهات القطن نبهنا عليه. كلما حكم به العقل سواء النظري العملي أو النظري أو التكويني. التكويني يعني الإدراكات إدراك العقل الأمور التكوينية بتوسط البرهان العقلي أو بتوسط وحي الله. وحي الله يقول وأرسلنا الرياح ماذا؟ لواقح. اللواقح غاية تكوينية لإرسال لهبوب الرياح أو لا؟ إذن التشريع ما يناقض هذه، يعني الزراعة والإنماء الزراعي غاية لله عز وجل في الأرض أو لا؟ عبادة الأراضي الزراعية هذه مطلوبة شرعا؟ من هذه الآية الكريمة وأرسلنا الرياح لواقح، هذا معناته يفصح القرآن الكريم بأن من سنن الله التكوينية والغايات التكوينية عمارة الأرض بالزراعة والخضرة، مو تصحير الأرض. شوف هذه غاية تشريعية استفيدت من الغاية التكوينية. هذه الغاية التكوينية لم يدركها العقل أو أدركها أو وكشف عنها الوحي، سواء أدركها العقل أو لم يدركها. فإذا قاعدة الملازمة بالدقة كما ارتكازا حررها الأعلام، وإن كان بلورة لم ينبه عليها، ولكن الصحيح هو عموما قاعدة الملازمة لها شنو؟ لها إيش؟ لها ثلاث شعب. كلما حكم به العقل العملي حكم به الشرع، كلما حكم به العقل النظري حكم به الشرع، كلما حكم به الحكم التكويني حكم به حكم به الشرع. يلا نذكر بعد شعبة رابعة، كلما حكم به الشرع أيضا حكم به عكس، كلما حكم به الشر حكم به العاقل، كلما حكم به الشر حكم به التكوين، نفس الكلام عكسها ما كذلك، هذه الثلاثة عكسها ما صحيحة كليهما نظري عملي تكويني كليهما كليهما وكلهما أيضا حتى التكوين الحكم التكويني. يعني أيها الحاكم السياسي تريد تعرف الأغراض التكوينية في بعض البيئات التي لم يستكشفها البشر كشف عنها الوحي، التشريع إذا يسوقك إلى مكان أعرف بأن إرادة التكوين لله هي هذه. فهي توسع على قاعة الملازمة وبالدقة، هذه التوسعة ليست توسعة، هذه التوسعة هي في الحقيقة شيء واحد بكواشف ثلاثة أو قل رادارات ثلاثة، ولا هي حقيقة واحدة. الحقيقة الواحدة قد يدركها العقل النظري، قد يدركها العقل العملي، قد يدركها الإنسان بتوسط الوحي. فعندما يقال العقل يدرك لا ينشئ، لماذا؟ يعني تكوين لو مو تكوين؟ لما يقال العقل النظري يدرك ولا ينشئ، يعني ماذا؟ يعني تكوين نفسه، يعني الحكم التكويني يطابقه ماذا؟ كل ما حكم به العقل النظري، يعني ماذا حكم العقل النظري؟ المدرك بالعقل النظري تكوين لو خيال اعتبار، المدرك بالعقل النظري تكوين، أمر تكويني، أمر حقيقي لو مو أو ليس بحقيقي، أمر حقيقي. يعني إذن صار الحكم التكويني غاية الأمر بآلية العقل النظري. الآن مو موضع بحث أصولي، احنا بحثنا بحث عقائدي فقهي في الشعائر الحسينية، لكن إذا ما أعيد للأخوة ذاكرة هالمباحث وربما ما نبهوا عليها الإعلام، طبعا فما لن يكون هناك التفات في البين كيف من المعاجز هذه التكوينية سننطلق إلى ماذا؟ إلى بحوث فقهية تشريعية وبحوث عقائدية. فلذلك لا بد أن نركز على هذه النقاط كي نتنبه ونستذكر كيف نطبق هذه القاعدة هنا. إذن كلما حكم به العقل النظري بالدقة هو ماذا؟ ظاهرة تكوينية أو لا؟ أم بعدكم متردردين؟ هو هذا نفسه، لأن درك العقل النظري إدراك شيء تكويني هو نفسه، فهو هذا معنى التطابق بين التكوين والتشريع، وليس انفكاك، وليس التكوين لسان أبكم. التكوين ماذا؟ لسان ماذا؟ ناطق. يعني يريد من يستنطق، طبعا مو أن ناطق بنفسه، يريد هناك من يستنطق له نطق. كلما حكم به العقل، شنو العقل؟ هو ينشئ من نفسه لو هو موجود في التكوين. العقل يتخلص من نفسه، يتكلف، يتمحل من نفسه العقل، أو هو موجود يدركه؟ موجود، تكوين يدركه. إذن هناك تطابق بين الصفحة التكوينية والصفحة التشريعية. ما تستطيع تقرأ هاي العقل، ما نشط العقل، نشط العقل تستطيع أن تقرأ هناك حكم في اللوحة التكوينية يدركه العقل ويقول الشرع مطابق له. فاللوحة التكوينية ليست صامتة، اللوحة التكوينية عبارة عن لوحة تشريعية. التفت أيها الباحث، نفس الكلام في تتم غدا، بس ذكروني هاي النقطة بعد لازم نكملها لننساها بعد. وصلى الله على محمد وعلى طهره.